أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وعلى
آله. التنبيه السادس، بعد أن فرغنا من ما سبق في مسألة المرجحات العلاجية، وقد بحث السيد المصنف دام الله ظله بشكل مفصل حول الروايات التي ذكرت الترجيح، ووصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تقدمت، منها أن الترجيح يكون بنفي الريب، وما ذكر في رواية عمر بن حنظل الرواية المفصلة في ذلك هو الإشارة إلى ارتكاز عقلائي في ذلك. ثم بعد ذلك رأينا على أن القول بالتخيير هو قول، وإن ذكره المحقق الخراساني في قبال القول بالترجيح، واستشهد بما ذكره الكافي الشيخ الكريني في بداية خطبته، واستقرب على أن الشيخ ذكر كان يخالط النواب الأربعة، وقلنا هذه العبارات كلها لم نظفر منها بدليل تام، لأن الشيخ الكريني قد حل بالعراق متأخر، وغير معلوم أنه كان يخالط النواب الأربعة. والقول بالتخيير حتى من عبارة الكريني لم يظهر على نحو الإطلاق، إلا قد يراد منا بعض القول بالترجيح. ثم جئنا إلى روايات الترجيح وذكرنا ما تقدم فيها من مناقشات، ثم وصلنا إلى إذا تعارضت المرجحات أي المرجحات نقدم. الشيخ الخراساني قال نقدم المرجح الأقوى ولا ترتيب بين المرجحات على فرض القول به، هو لا يقول لكن على فرض. الشيخ النائني والشيخ الأعظم اختاروا التقديم بالمرجح الصدوري على المرجح الجهتي والمضمون. سيدنا اختار المرجح الجهتي على المرجح الصدوري وغيره، وقربه بتقريبين، أحدهما تقريب اللي هو عبر عنه بسيرة العلماء وبناء العقلاء والروايات، والتقريب الثاني هو التقريب الفني الأصولي اللي له علاقة بقضية الظهورات وإخبار الثقة والميثاق العقلائي ما بين المتكلم الإمام وزرارة وبين زرارة ونحن. وفرغنا من هذا الباب وذكرنا أيضا الأقوال مقابل هذا القول، يعني قول المرجح الجهتي، وفرغنا من هذا المطلب. الآن عندنا مطلب جديد بنوعين من الكلام. المطلب الأول، سنتكلم بكلام عام ثم نأتي إلى تطبيقات على ما نحن فيه. أنه عندنا روايات قد جعلت أي رواية مخالفة للكتاب هي زخرف أو تضرب بعرض الجدار. هذه الروايات التي قالت، فهل تكون أو لا بد أن تكون العلاقة بين هاي الروايات وبين الكتاب هي علاقة التباين فتضرب بعرض الجدار، أو لا إذا كانت العلاقة حتى بينهما علاقة العموم والخصوص من وجه، بمعنى عندنا سند قطعي اللي هو القرآن وعندنا سند ظني هي الرواية، فالقرآن يخالف الرواية في جانب والرواية تخالف القرآن في جانب، لكنهما يتصادقان في مورد من الموارد، فهذا المورد يتصادقان فيه، فهل الرواية في مطلب العموم وخصوص في مورد العموم وخصوص من وجه نضربها عرض الجدار. فحال حال الرواية المباين الكتاب أولى، هذا مبحث مستقل. عندنا مبحث آخر عن روايات الترجيح، تشمل الروايات التي تتصادق في العموم وخصوص من وجه أولى. يعني عندنا رواية تذهب إلى ألف، عندنا رواية مثلا، عندنا رواية تذهب إلى نجاسة غير المأكول، وعندنا رواية تذهب إلى طهارة الطير، مدفوعات الطير. فإذا عندنا هذا التصادق عموم مخصوص من وجه، فهذا الطير غير المأكول، فإذا تعارض فيه رواية تقول طاهر مدفوعة لأنه طاهر لأنه طائر، ورواية تقول نجس مدفوعة لأنه غير مأكول، فتعارض في مورد العموم مخصوص من وجه، فهل نعمل قواعد التعارض؟ يعني أيضا لا بد أن نأتي إلى الرواية كونها قطعية، كونها دلالتها بعد العجز عن الجمع العرفي، ثم نرجح مخالفة العامة غير مخالفة العامة، أو لا نعمل قواعد التعارض في هذا المورد. حقيقة عندنا بحثان، أحدهما أجنبي عن الآخر، كلاهما نعبر عن العموم مخصوص من وجه. الأول هو هل الروايات المانعة عن الأخبار التي قالت هذه الأخبار التي تخالف اضربوها عرض الحائط فقط عن القدر المتيقن هي المتباينة، فهل تشمل الروايات إذا كانت النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه في مورد التصادق، لأن يحصل تباين في مورد التصادق، أو لا تشمل؟ والمطلب الثاني لا، أن قواعد الترجيح تشمل ما نحن فيه. يعني إذا جاءك خبران مختلفان فتشمل الاختلاف بين العموم مخصوص وجه أو لا، الاختلاف يعني التباين. المطلب الأول غير المطلب الثاني. المطلب الأول على مذاق القوم شيء، وعلى مذاقنا شيء آخر، لأن إحنا حملنا الاختلاف ليس على ما ذكره القوم، وإنما قلنا الاختلاف المراد منه هو اختلاف إما مع روح القرآن، أو الاختلاف في قضية المنهج اللي عبرنا عنها الروايات البنائية والروايات الهدمية. فإذا كان كذلك، هل يوجد داعي لأن ننظر النسبة تباين أو عموم مخصوص من وجه؟ لا داعي لبيان النسبة، احنا أسسنا شيء. فأي شيء بعد يكون يباين القرآن بهذه المباينة لعلنا نرفضه، لا نحتاج إلى، يعني هنا افتراق بيننا وبين القوم، هذا مهم. يعني ما يترتب على هذه المنهجية هذا المبحث، أن هذا المبحث على ذائقة القوم يأتي، وبين من يرفض وبين من يقبل. أما هذا المبحث على ذائقتنا لا يأتي، فهو ساقط من أصله، وهذا مبحث تأسيسي، أرجو الأخوة أن يلتفتوا له، هذا مبحث تأسيسي، فسنقرأه بشكل هادئ، ومطلب نقف عنده حتى نخرج منه بقاعدة تأسيسية، يعني من الأشياء التي تتفرع على ما ذكرنا سابقا هو هذا المطلب. قد تجد القوم يأخذون بالنقض والإيراد عليه، أما نحن أصلا نرى هذا المبحث ساقط من أصلا، لأن المبنى يختلف عنا وعنه. فإذن عندنا مبحثان، أحدهما سنقرأه الآن في التنبيه السادس، والثاني في التنبيه السابع القادم. يقول التنبيه السادس، وهو مع كون أحدهما قطعي السند كالكتاب، والآخر ظني السند كالخبر الواحد الثقة أو الموثوق به بحسب المباني، إما خبر الثقة المعتمد أو الموثوق. يقول ولأجل أن نتعرف على جهة البحث، هذا مهم، نقول إن البحث عن العامين من وجه يقع في جهتين، أحدهما سنتكلم عنه هنا في التنبيه السادس، والآخر في التنبيه السادس، وكلاهما مهمان، لكن حتى لا يختلط، لأن كلا المعنيين ذكرا في باب التعارض، كلا المبحثين ذكرا في باب التعارض، لكن أحدهما مورد غير مورد الآخر. خلنا نأتي الآن إلى الأول، المورد الأول أو الجهة الأولى. السؤال: هل يدخل هذان العامان في مورد الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب والسنة أو لا؟ خلنا نأخذ مثال ونسأل على هذا المثال، نسأل سؤالين. سؤال الآن نسأله، والسؤال نسأله بالتنبيه السابق. خلنا نأخذ الجهة الثانية ونرجع للمثال، وراح نسأل هذا المثال سؤالين. الجهة الثانية: هل يدخلان في عموم أدلة الترجيح أم لا؟ سؤال آخر: وين أدلة الترجيح؟ ما هي أدلة الترجيح اللي ذكرناها؟ احنا مو بالتعارض الآن، بالترجيح، يعني مقبولة عمر بن حنظلة إذا قلنا صحيحة الراوندي، هاي اللي رجحت بمخالفة الكتاب والسنة والأورع والأذكى والمشهور، هاي المرجحات تدخل فيها أو لا تدخل فيها؟ خلينا نأخذ مثالين الآن ونسأل هذا السؤال، مثال واحد عفوا ونسأل سؤالين. لو فرضنا عندنا هذا العموم، عندنا هذا العموم يقول كل مدفوع الطير طاهر، هذا الأمر، فعاد الآن الطيور ما شاء الله، فكل مدفوع لأي شيء يطير فيكون فضلاته طاهرة، فيشمل الحمام ويشمل جميع الطيور المحللة. عندنا الآن عموم آخر يقول كل حيوان لا يؤكل مدفوع نجس، كل حيوان لا يؤكل، فهذا يشمل القطة ويشمل القردة جزاكم الله، ويشمل الذئب ويشمل لا تؤكل هذه، كل السباع فمدفوعها يكون نجس. عندنا مشكلة لأن ما عندنا مشكلة، جئنا وجدنا بعض الطيور محرمة من قبيل الصقر، ذوات المخلب، السباع من الطير، هاي محرمة الأكل، فجئنا لهذا الصقر، نريد نطبق على الرواية الأولى أو الرواية الثانية. قال كونه طاهر يدخل تحت العموم الأول، طائر، فكل طائر مدفوع طاهر، مقتضى القاعدة يدخل تحت العموم الأول. جنابه قلت لا، هذا محرم الأكل، فمقتضى القاعدة أن يدخل تحت العموم الثاني. إحنا ما عدا العموم الثاني كل حيوان غير مأكول وغير طائر، ما عدنا، عدنا كل حيوان غير مأكول، هذا يصدق عليه حيوان غير مأكول. فمدفوع الصقر من جهة كونه طائر يفترض أن يكون طاهر، ومن جهة كونه محرم يكون نجس. فالآن تصادق العامان في هذا المورد، حمامة طائرة ومأكولة اللحم ما عندنا مشكلة به، والحيوان غير الطائر كالسبع والنمر والذئب ما عندنا مشكلة، هذا مو طائر. اجينا في هذا المال، الآن تصادق عموم مخصوص من وجه، التفتون السؤال اللي راح نسأله، على السؤال على الأول عندنا سؤال، وعلى الثاني عندنا سؤال. السؤال الأول: وعندي روايات آمرة بماذا؟ بطرح كل ما خالف الكتاب. لو فرضنا هذا العموم اللي قلنا كل شيء طاهر استفادنا من الآية، لو فرضنا حتى يصير قطعي السند، وهذا غير الطاهر من خبر الآحاد، فيكون هذا النجس مخالف لهذا العموم القرآني. فأطرح يعني يبقى عندي فقط الحيوان غير الطائر هذا النجس، والحيوان الطائر غير المأكول أحكم بطهارته، لأن كل شيء طاهر، وهذا ما أدري إيش من هذا العموم أو هذا العموم، فأرفضه. مو يساقطن، التفتي مو يساقطن، روايات المخالفة تشمل هذا المورد أو ما تشمل هذا المورد؟ هذا السؤال الأول. روايات قالت ما شيء يخالف القرآن احنا ما ذكرنا. فهذا مثال الذي ذكرناه عموم. اجعل في ذهنك الآن عموم، عموم واحد من العمومات قرآني، ما استفادنا من الروايات. افترضنا هاي الآية الشريفة فرضا أتكلم، فهذا العموم استفادنا من القرآن. المخالف إلى لكن وين مخالف؟ مو بجميع أفراده، مخالف في مورد التصادق. فهنا شمل كل ما خالف كلام ربنا فاضربوه عرض الجدار، فنضرب في مورد التصادق عرض الجدار، ما نعمل به والباقي نعمل به لأن ما مخالف، فقط في مورد التصادق. فهذه الروايات الآمرة بعرض الرواية على الكتاب وما خالف فهو زخرف باطل لم نقله، تشمل العموم مخصوص من وجه أو ما شمله؟ هذا السؤال الأول. وين راح نبحث الآن؟ في التنبيه السادس. عندنا سؤال آخر ما مرتبط بهذه، يقول في مورد الترجيح عندنا خبران مختلفان، كيف نرجح؟ قال مثلا رجح بالشهرة. أجي في مورد التصادق، من أو ما هو الخبر المشهور بينهما؟ هل خبر نجاسة المتبوع أو خبر طهارة المتبوع؟ ما هو المشهور؟ فيجوز هكذا. فإذا غير مشهور ما أعمل به في مورد التصادق، مورد الافتراق أعمل به، يصير انبعض بالخبر. مورد التصادق ما نعمل، ومورد الانفراد نعمل، هو سند واحد، إما أن نقبل كله أو ما نقبل كله. هذا المبحث الثاني اللي نعبر عنه أدلة الترجيح اللي صار فترة إحنا نأخذها، وخبران أحدهما مشهور، خبران أحدهما مخالف العامة، خبران موافق للكتاب، ما كان راويه أورع بناء على أن هذه من ضوابط الترجيح الرواية. هذا المبحث السابق يشمل هذه الصورة أو لا يشمل هذه الصورة؟ هذا البحث الثاني كلش مهم، بحث ثاني. والبحث الأول هذا اللي عبر عنه السادس أيضا مهم، لكن هنا راح نفترق إحنا والقوم. القوم قد فصلوا في ذلك، إحنا لا نجد تفصيل في ذلك، لأن الأساس اللي إحنا اعتمدنا عليه يختلف عن الأساس اللي يعتمدوا عليه. هاي من النقاط الفارقة بين مبنانا ومبنى القوم. وين مبنانا؟ مبنانا في مسألة تفسير المخالفة. ما معنى مخالفة القرآن؟ خلاف ما يقول الشيخ، خلاف ما يقول غيره، احنا عندنا المخالفة فسرناها بتفسير سيأتي إن شاء الله تعالى التأكيد عليها، ولاحظوا الثمرة المترتبة على ذلك. قال ومورد كل واحدة من هاتين الجهتين غير مورد الأخرى، غير مورد الأخرى. والبحث في هذا التنبيه يتحدد في الجهة الأولى الآن اللي هو التنبيه السادس. والبحث في هذا التنبيه يتحدد في الجهة الأولى اللي هي يدخلون بالروايات اللي قالت آمرة بطرح أولى. الجهة الثانية اللي هي أدلة الترجيح سيتكفل بها التنبيه السابق. اللي سيأتي بعد. لاحظوا هذه الموضوع ما هو يعني النزاع، وين النزاع؟ على تحليل مورد النزاع. قال وموضوعها يعني الجهة الأولى فيما لو كان هناك، كان هناك عامان من وجه. هسه هذا فرض علمي، فرض عملي، هذا عامان من وجه يتعارضان مع كون دلالة كل واحد منهما بالعموم مو بالإطلاق، بالعموم. لكن الفرق، لكن أحدهما قطعي السند آية أو مشهور، والآخر ظني السند. مثاله كما لو كان أحدهما عموما كتابيا وفي مقابله عموم غير كتابي ورواية غير قطعية السند كخبر الثقة أو الموثوق به. فعندنا هذا من جهة قطعي وظني. ستسأل تقول ليش قال قطعي و يعني ظني، يعني مش عجب ليش مو قطعيين اثنينهم، ليش مو ظنيين اثنيناتهم؟ طبعا الظنيين اثنيناتهم هذا هو كلامنا اساسا بالتعارض. قطعية السند هذا ما يمكن، لازم نرجع الى الدلالة بعد، ماكو ترجيح بالمشهور وغيره، يعني هاي على الدلالة. اذا ماكو دلالة يعني اثنينات المجملات تبقى اثنين مقطوعات السند، فيبقى قطعي وظني. قلت شلون يتعارض قطعي وظني؟ قلنا سابقا أن القطعي مع الظني، الظني يصلح عن ماذا؟ يخصص القطعي. فمن رفع اليد ما دام هذا قطعي وهذا ظني، رأسا نرفع اليد عنه، لأن الظني اللي هو خبر الآحاد يخصص العموم القرآن، فهو حجة مع وجود القطعي، لأن التخصيص والعموم ما هي العلاقة بينهما؟ علاقة الجمع العرفي. فهنا إذا كان ظنيا يعني رواية والآخر كان أيضا ظني، فيمكن نرفع اليد عنهما في مورد التصادق، ما عندنا مشكلة، هذا نبحث به هذا. لكن إذا كان قطعي ما يمكن أن نرفع اليد عنه، وإذا كان ظني أيضا هو في غير مورد التصادق قاعد نعمل به إحنا، في مورد التصادق نرفع اليد عنه، أو مورد التصادق نقول يخصص، أو نرفع اليد عنه نقول العموم القرآني يشمل هذا، يعني يطرده يقول له هذا مخالف لي، هذا مورد النزاع. فهل يمكن أن يدخلا أو ما يدخلا المباني؟ قال فهل أن الأدلة الدالة، هذا السؤال، على لزوم طرح ما خالف الكتاب تقتضي طرح المظنون السند في مورد التعارض؟ يعني نكمل من عندنا، يعني فهل الأدلة الدالة على زوم الطرح ما خالف الكتاب هل تقتضي طرح هذا بعد أن فرغنا أنها تقتضي طرح الخبر المباين؟ إذا كان مباينا للكتاب قطعا يطرح، الآن هذا مو مباين، أو فقل تعبيرات البعض، إما مباين بالكلية أو مباين في الجملة، المباين الجزئي، الجملة الجزئي. فإذا مباين بالكلية يعني هاي العلاقة التباين مع التباين، إذا علاقة مباين بالجملة يعني المباين الجزئي وهو مورد التصادق، فهل الأخبار الآمرة بالطرح المند يطرح كل خبر مخالف، يعني كل خبر مباين حملوه الجماعة؟ فإذا كان مباين قصدون المباين كليا أو المباين ولو كان في الجملة، هذا السؤال، يعني في العموم مخصوص من وجه، أي المجمع، لأن الرواية خالفت العموم الكتابي، هذا معنى التعارض، خالفت وجه الطرح لأنها خالفت العموم الكتابي أم لا؟ لأن الرواية خالفت العموم الكتابي. هل يقتضي الطرح أم لا؟ يقول: وقد اختلفت أو اختلف في هذه المسألة الأعاظم من العلماء المتأخرين، لأن لم يبحث بشكل دقيق عند الأوائل، وإنما المتأخرين بدأوا يبحثوا. ممن بحثوا عنها على قولين، اللي ما باحثين ما معلوم رأيهم ما هو، موافق إن مخالف إن ما نعلم، بس اللي بحثوها ومنهجوها اختلفوا. الرأي الأول، فذهب بعضهم كالمحققين النائيني والعراقي في الفوائد ونهاية الأفكار، ذهبوا إلى أن الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب، لاحظوا الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب، قالوا لا تشمل مورد العامين من وجهه، ما تشمل. إذن إذا كان العامين من وجهه موجودات، يقول ما نطرح الخبر، لأن روايات الطرح ما تشمله، فلابد أن نأتي ونقوي أحد الخبرين أو أحد الروايتين، أحد العمومين، نحط أساس نقوي أحد العمومين، ما نطرح الخبر المخالف، لأن الروايات ما تشمل هذا الخبر، تشمل فقط المباين. لنا شو نقدم؟ يقول عندنا أسس، لابد نحط قواعد نطبقها على هذا المورد. هذا رأي الأول. وإنما تختص في المتباينين فقط، التباين الكلي في جميع مدلولها، مو تباين جزئي، فقط التباين الكلي. هذا رأي العلمين، وإن كان أحد يراجع إذا ما نتطرق لهنا، باعتبار راح نفترق وياهم على مفترق طرق. وذهب بعض آخر، السيد الخوئي قدس الله نفسه، ممن تأخر عنهما وهو من طلابهما معا، قال أن هذه الأخبار تشمل العامين من وجهه، تشمل. فأنا أرتاح أطرح الخبر، لأن هذا منهي عنه، قال هذا زخرف، فأني أسقط هذا الخبر. طبعا تنفتح له مشكلة، هنكون يغلب خلال مشكلة، مشكلة في مورد الافتراق، هم يسقط أو يبقى. على كل حال هو هناك ببحث في المصباح ذكر ماذا قال؟ قال فلا بد، هذا فتوى بشكل سريع، قال فلا بد من الأخذ بالمجمع أو بالمجمع عليه، مو مجمع عليه، بالمجمع، مجمع التصادق. بمن نأخذ؟ قال نأخذ بالعام الذي نقطع بصدوره. فإذا عموم قرآني شاملا نأخذ بهذا العام، وأما المضمون الصدور الخبر فهو غير حجة فيما لو عارض المقطوع بصدوره. احنا عندنا المعارضة، يقول أعمل المعارضة بالتباين أو بالعموم خصوص من وجهه، هذا صدقت معارضة أو ما صدقت؟ صدقت، إذن يطرح، يضرب عرض الجدار، هكذا قال السيد الخوئي. جماعة يقولون لا، المدلول من الأول ما يشمل هذا، يعني لسان الروايات قاصر عن الشمول لأمثال العموم مخصوص وجهه، فقط يشمل التباين. فهنا لازم نفتش عن ضوابط أخرى لعلاج هذه المشكلة. يقول: والملاحظ أن هنا مسلكين في مدلول الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب والسنة. فهمين، مسلكين، يعني هنا يوجد عندنا فهمان لهذه الروايات الآمرة بالطرح. المسلك الأول يختلف عن المسلك الثاني بالكلية، ولعله التركيز راح يصير على المسلك الأول أكثر، والمسلك الثاني بعد أن نقرر المسلك الأول سيتضح هذا المسلك. ما هو مسلكنا اللي اختارينا في هذه العبارة، وهي الروايات المخالفة للكتاب والسنة أو الكتاب. يقول: ما ذهبنا إليه في فهم هذه الأخبار وأن مدلول هذه الأخبار أحد أمرين على سبيل منع الخلو، يعني ما عندنا شيء ثالث لا يخلو من أحد أمرين، إما المعنى الأول أو المعنى الثاني، أما شيء معنى ثالث مثل ما ذهب القوم هذا ما موجود. شو يخلي هنا نحط لنا فد هامش أبو سطر ونص مهم جدا. لابد أن نميز ما بين المصطلحات التي وقعت في لسان الروايات وما بين المصطلحات التي تعودنا عليها بسبب الصناعات الأصولية أو الفقهية المتأخرة عن الروايات. لابد من التمييز بينهم، لأن بعض المصطلحات إنما وقعنا فيها بسبب تداخل بعض العلوم أو تداخل المصطلحات، فقمنا نعطي لهذا المصطلح هذا المعنى اللي أفرض هو معنى كلامي، ونحمل الروايات إذا وقع هذا اللفظ نحملها نفس المعنى الذي كنا في علم الكلام، أحدهما غير الآخر. إذا تتذكرون في الجزء الأول مررنا بمجموعة من هذه المصطلحات، كموضوع مثلا أكره، موضوع الكراهة في زمن الروايات اصطلاح الروايات غير موضوع الكراهة، أو موضوع الإباحة اللي في زمن الروايات غير موضوع الإباحة الأصولية. فلابد من الذهاب إلى هناك والاستدلال والاستشهاد بمعاني، حتى عندما نأتي هنا نقول لا ترى هذا المعنى مو هو المراد وإنما هذا اصطلاح أصولي، وإحنا أيضا كررنا. لذلك البحث التأريخي لكل مسألة في غاية الأهمية حتى يعني نتخلص من هذه الإشكالية. نرجع إلى عبارتنا، لفظة المخالفة وقعت في لسان الروايات، المعنى من خلال ما تصفحنا الروايات استظهرنا منها معنيين لا ثالث لهما، إما أن يراد منا هذا المعنى أو أن يراد منا هذا المعنى فقط. المعنى الثالث اللي الجماعة ذكروه هذا ما استظهرنا من الروايات، هم ذكروا الجماعة اعتمادا على شيء هم أعرف ما قال، لكن إحنا إنما استظهرنا ذلك لنكتة بيناها سابقا ولعله تشير الإشارة إلى إجمالية. المعنى الأول يقول: أن يكون المراد من المخالفة فيها مخالفة الأحكام الإسلامية، وذلك لأن الأحكام الإسلامية في موقفها من أحكام الشرائع السابقة أو عادات الجاهلية يصح تقسيمها إلى قسمين. هذا المعنى الأول. يا قسم، القسم الأول هو الأحكام البنائية، أي ما بني عليه الإسلام وما بناه من الأحكام التأسيسية، أحكام تأسيسية، أحكام جديدة لم تكن في الشرائع السابقة. فقياسا للشرائع السابقة ماذا يقول؟ يقول: عندي أحكام لا توجد عندكم، أقيس بيني كإسلام جئت وبين المسيحية بين اليهودية بين الشرائع السابقة اللي انقرضت الآن مثلا أو قلت أو انحرفت أو العادات العامة. أنا عندي شيء، شلون أتمايز؟ أنا أتمايز لازم عندي شيء جديد يميز عن الآخر. عاد أي تمايز الآن يحتاج إلى شيء، ما يصير ما به الاشتراك هو نفسه ما به الامتياز، لابد من وجود أشياء مميزة. قال: وما بناه من الأحكام التأسيسية كمثلا وجوب العبادات من الصلاة ومن الصوم والحج والأمر المعروف والزكاة والخمس وما أشبه ذلك، كل شيء عبادة يعني نتقترب به إلى الله ننويه إلى الله تعالى، هذا لم يكن عندهم. نعم حتى لو كان بمقدار شيء، كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مثلا من قبل، هذا واحد. ثاني، الأحكام الهدمية، أي ما هدمه الإسلام من الأحكام التي كانت موجودة قبل الإسلام والتي أبطلها الإسلام. من جملة العادات هذه كحكمهم في الإبل فيما إذا ولدت عدة أولاد، خمسة مثلا وكانت إناثا، اللي هي الحام والوصيلة والسائبة، وهذه الروايات الشريفة، الآيات الشريفة اللي ذكرت. قال بحرمة لحمها وركوبها، فكان يتركوها ما دام حملت خمسة من الإناث وجابت، فبعد لحمها يحرم، ركوب عليها أيضا يحرم، فتترك إلى أن تموت، كما أشير لذلك في القرآن الكريم في أحد السور الشريفة. يعني أنا من ذلك يقول، فالمراد من هذه الأخبار، هسه صار عندنا أحكام بنائية وأحكام هدمية، فالمراد من هذه الأخبار اللي على الجهة الأولى أن لا نخالف الأحكام الإسلامية بأن نهدم ما بنى عليه الإسلام، هذا المعنى، المعنى الأول واضح، لا نخالف ما بنى عليه الإسلام. كيف؟ بأن نهدم ما بنى عليه، ما بني عليه من الأحكام، ولا نبني ما هدمه الإسلام من الأحكام والسنن الجاهلية، بل نحن، يعني الأئمة عليهم السلام، كلام الأئمة، نتبعه ونسلم به، فلا يصدر منا حكما مخالفا لذلك، لا من جهة البناء ولا من جهة الهدم، أسس أشياء ورفض أشياء، فلا نأتي بما يخالف، يعني لا نأتي بشيء خلاف ما أسسه ولا نأتي بشيء خلاف ما هدمه. فلو نسبت لهم للأئمة رواية تخالف الأحكام الإسلامية الثابتة لا بد من طرحها، هذا لازم طرحه، كما لو فرض ورود رواية، هاي أفرض فرضا هيك رواية موجودة ولعلها تدل على أن الصلاة مفروضة على من بلغ سن الستين، قبل الستين لا صلاة، فقط اللي يبلغ ستين تبدي عليه الصلاة المفروضة. يقول إذا وردت هكذا رواية، هذا مهم، يقول فلا تلاحظ النسبة بين الآية والرواية، شوف نسبة تباين فنرفضها، أصلا لا نصل إلى النسبة، وإنما هذه الرواية فيها هدم ما بناه الإسلام، فإذن هي تطرح، لا نسبة بينهما من العموم والخصوص المطلق أو من وجه، فإن الخاص بالنسبة للعام ولو كان مولو، ولو كان من الخصوص والعموم المطلق لا من وجه، ولكنه يهدم ما بناه الإسلام. الآن من نجي للرواية الشريفة نقول الصلاة مفروضة على الجميع إلا من لم يبلغ الستين، ويصير خب تمام، ممكن إن الصلاة مفروضة على الجميع إلا من لم يبلغ الستين، يعني ستين فما فوق ستكون هي الصلاة عليه، نسبة عموم خصوص مطلق. هل ننظر للنسبة ونخصص نقول ستين فأقل هذا ليس عليه صلاة؟ ما يمكن، يعني أصلا هذه الرواية مخالفة لما بناه الإسلام، فإذا جاءت ما ننظر النسبة، وإنما نقول هذه رواية مخالفة، أو إن الصلاة رجل. قال فإن النسبة بين هذا الدليل وعموم أدلة وجود الصلاة والصوم هي الخصوص من وجه، مع ذلك نحن العموم مطلق العفو، مع ذلك نرفضها، هي مو نعم العموم الخاص مطلق، ولكن مع ذلك يطرح هذا الخاص. لماذا يطرح الخاص؟ لصدق عنوان المخالفة عليه، متى؟ لو كان من النوع الذي يستوجب هدما لما بناه الإسلام، ووجب مو وجب ووجب طرحه كالمثال الذي ذكرناه. فإذا أي نسبة نلاحظ حتى نضلع؟ طبعا هذا مما بناه الإسلام، ولا يمكن أن يصدر هذا الرواية منهم، وإن كذب فيه البعض لو فرضنا. نعم عندنا روايات أخرى، يوم مقطوعة يوم مكذوبة. قال بل حتى لو كان بلسان الحكومة، كما لو قال الصلاة رجل أو إذا عرفت فاعمل ما شئت. نجي إلى هاي العبارة الصلاة رجل، هاي مرة الرواية ما نقول الشريفة باعتبار هي ما لها واقع، لكن وقعت في بعض الكتب أعتقد في التهذيب أو من لا أعرفه الفقيه، أعتقد وقعت هذه الرواية هالشكل كما تقدم، أعتقد في الجزء الأول أو لا هذا الجزء وقعت الرواية فيه. تعبر عن الصلاة رجل، طبعا هذا اللسان نعبر عنه مو لسان المخالفة، لسان الحكومة، هذا التعبير تعبير حكومة. معنى الحكومة ما هو؟ معنى الحكومة أن نتصرف في موضوع أو في حكم ونعطيه للآخر. يعني الصلاة شيء وقطعا الرجل شيء آخر، واضح المباينة بينهم، لكن نعطي هذا الموضوع، نوسع دائرة الموضوع نعطيها لأحدهما. فأقول الصلاة رجل يعني وسعت دائرة الصلاة، الرجل صلاة وسعت دائرة الرجل، إضافة لما هو الطواف صلاة يعني وسعنا دائرة الطواف. هذا لسان حكومة مو لسان منافات. هذا عادة في لسان نتقدم نتعامل وياه مع وجود شيء آخر، مع وجود حكم. مثلا الآن يقول اكرم جيرانك، اكرم جيرانك، انت تعرف معنى الاكرام وجيرانك معروفين، من جملة جيرانك زيد، فتارة يقول لك اكرم جيرانك الا زيدا، هذا تخصيص، وتارة يقول اكرم جيرانك ثم يقول لك زيد ليس جارا لك. طريقة زيد ليس جارا، مع أن زيد فعلا هو جاري، فعندما خرج زيد عن الجيرة خرج موضوعا، يعني زيد لا تتعامل معه تعامل الجار. لماذا؟ لأن الشارع ضيق دائرة الجيرة، جعل زيد ليس جارك، فمثل تكرم تعدى بالإكرام، أو اكرم الفقراء تارة يقول لا تكرم الفاسقين منهم، وتارة يقول الفاسق ليس فقيرا، طريقة الفاسق ليس فقيرا، هذا الفاسق ليس فقيرا ليس فيه تمام المخالفة بينه وبين الأول، إشكال الاستثناء لا يأتي هنا، وإنما هي عبارة مستقلة إشارة إلى الحكم السابق. فالفقير ليس فاسقين، ليس عادلين، أو ليس فقيرين، أو ليس كذا. من يقول اكرم الفقراء أنت تريد تستثني، فيقول لك الفاسق ليس فقيرا، فمعنى ذلك عندما تصل إلى الفقير الفاسق هذا لا تشمله، هو صدق فقير وفاسق بس هو خرجه. اللسان هذا لسان الحكومة اللي عبرنا عنه وأخذناه سابقا، أو إذا عرفت فاعمل ما شئت، هذا أيضا مكذوب. معنى إذا عرفت يعني إذا عرفت الحق عقائديا، افعل ما شئت فإنه يغفر لك، تصنع اصنع، هذه رواية مكذوبة، هي افعل ما شئت من الخير، لأن أنت ما دام حصلت الأساس والعقيدة فاستعجل أنت بأفعال الخير، افعل ما شئت من الخير، هذا كله راح يحصل عليه ثواب، لأن الأساس اللي اعتمد عليه أساس قوي. فما راح يكون مثل مسجد الضرار، لا يكون مثل مسجد أسس على التقوى، كل ما يصعد بناء كل ما يحصل مثوبة أكثر. فيقول فإن هذه الألسنة من الحكومة أو التخصيص، الأول حكومة التخصيص، ثاني هدم لما بناه الإسلام وهو وجوب الصلاة مثلا، شنو الصلاة رجل، ولا يصدر مثل هذا الهدم من الأئمة عليهم السلام. والألسنة غير ملحوظة، ما معنى الألسنة غير ملحوظة؟ يعني لا لسان الحكومة ملحوظ، ولا لسان التخصيص، ولا النسب، التباين كذا كلها ما ملحوظ، فلا خصوصية زائدة على هذا المعنى. أي خصوصية زائدة؟ يعني هدم الإسلام، لا خصوصية للعامين من وجه، حتى لو كان نسبة تساوي وهو مستحيل وشكل، لكن بالنتيجة يصير أمر مكذوب. أفرض الآن واحد قال هناك صلاة سادسة، سابعة، ثامنة، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، أكو بعض عندنا صلوات، أفرض ما بيها تكذيب من جهة، لكن بالنتيجة هاي ما نحتاج النسبة، ما دام هي هدم للإسلام أو بناء لما هدمه الإسلام فهي باطلة ومتفضلة. ما نقول ليس فيها تهذيب تكذيب، عفوا، ليس فيها نسبة من النسب اللي موجود، ما تلحظ النسبة، ما تلحظ. قال فلا خصوصية زائدة على هذا المعنى وهو الهدم للعامين من وجه، حتى نجي نبحث هذه المسألة، الذي يكون أحدهما قطعي السند والآخر ظنيه، يعني لا توجد خصوصية زائدة عن سائر المباحث، هاي متعلقة بخصوصية زائدة. تقرأ العبارة فلا خصوصية زائدة عن سائر المباحث للعامين من وجه، حتى نبحثها لمحال حال البقية، قطعي السند ظني الدلالة، كلها بعد هذه تفرعات عن قضية نحن نسفناها من القاعدة. يقول وهذا المعنى للمخالفة هو المناسب، يعني الهدم هو المناسب لمثل قوله ما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو لم نقله، أو دعوه مما لم تقابل فيها المخالفة بالموافقة. التفت لهذه نقطة مهمة، هنا المخالفة لم تقابل بالموافقة، يعني ما خالف الكتاب ما وافق الكتاب، ماكو مقابلة، فقط قال هاي العبارات، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله لم نقله، ما خالف كتاب الله دعوه، ما بها مقابلة بالموافقة. فالمناسب لهاي الألفاظ نحمله على الهدم وعدم البناء. أكو عندنا معنى ثاني بعد معنى قلنا لا على سبيل منع الخلو، أكو معنى ثاني، نعم هذا المعنى، وهو عدم الموافقة الروحية المضمونية، روح الكتاب، هذا يناسبه بالموافقة، يعني اللي يوافق روح الكتاب احنا قلنا، واللي يخالف روح الكتاب نحن لم نقله. يجينا إن شاء الله تعالى تتم الكلام في ذلك. الحمد لله.